السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة التي نناقش فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا بنعمل نظرة عامة للقصة وبنحاول نشوف البناء، بنحاول كده بالأرقام نقول فصول القصة، ونحاول لو صح التعبير، احنا وكأننا كده مش عارف ينفع تعبير التشريح ده ولا لا، بس كأننا الآيات نفسها لو احنا عندنا جسد كبير كده بنشرحه، ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء، ممكن إلى حد كبير نحاول بنقسم، بناخد والله احنا من أول الآية رقم 9 لغاية الآية رقم كذا، ده يعتبر يخص قصة أصحاب الكهف، طب ده يعتبر إيه وده يعتبر إيه وده يعتبر إيه وده يعتبر إيه، ده مهم في فهم القصة كلها على بعضها. كنا توقفنا تقريبا عند الآية رقم 26، وكنا قلنا اختصارا حتى الآن القصة بدأت في الآية رقم 9 بتمهيد منهجي بحسب أن أصحاب الكهف والرقيم، وبعد كده بدأ عرض مختصر للقصة في الآية رقم 10، عرض مختصر للفصل الأول 11، الفصل الثاني 12، الفصل الثالث. بعد كده بدأ صلب القصة في الثلاث فصول بتوعها، الفصل الأول بدأ من الآية رقم 13 للآية رقم 16، والفصل الأول كان عبارة عن مشهدين، المشهد الأول اللي هو ما قبل التفكير في الاعتزال من 13 ل 15، والآية رقم 16 كانت تمثل المشهد الثاني اللي هو التفكير في الاعتزال أو ما بعد التفكير في الاعتزال، والفصل الأول ده كله كان اسمه ما قبل الكهف. بعد كده الفصل الثاني اللي هو في داخل الكهف أو الضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، هذا الفصل كان عبارة عن مشهدين، آيات الحفظ الخارجية وآيات الحفظ الداخلية، آيات الحفظ الخارجية بتمثل الآية رقم 17 وآيات الحفظ الداخلية بتمثل الآية رقم 18. بعد كده بدأ الفصل الثالث اللي هو ما بعد الكهف وما بعد الاستيقاظ من الضرب على الآذان في الكهف سنين عددا، وده عبارة عن مشهدين، المشهد الأول الحوار الداخلي اللي دار ما بينهم هما ثم بعثناهم، وده بتمثله الآية رقم 19 والآية رقم 20. وبعد كده المشهد الثاني وهو الحوار ما بين الناس المعاصرين لهم، وده بتمثله الآية رقم 21. وبكده تقريبا بكون خلصت فصول القصة الثلاثة، بدءا من الآية رقم 22 لغاية الآية رقم 26 هو تعليق على موقف غير المعاصرين لفتية الكهف من قصة أصحاب الكهف، والتأكيد على أن احنا أمام فريقين، الفريق الأول ما عندوش أصول بيأوي إليها، ممكن يبقى عنده رجم بالغيب، ما بيردش الأمور إلى الله، لا يؤوي إلى الله في مسألة العلم والتعليم ومعرفة الأصول والتفاصيل، زي اللي يقولوا ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولوا خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني شوف رجما بالغيب، أو البعض التاني ممكن يجتهد ويقول سبعته وثامنهم كلبه، وناس تاني يقولوا ربي أعلم بعدتهم. وموقف غير المعاصرين لفتية الكهف من فتية الكهف أو من قصة أصحاب الكهف، ربنا علق لنا تحديدا على مسألة انشغالهم بتفاصيل على حساب أصول، انشغالهم بأحد معلومات على حساب منهجيات، ووصل الأمر أنهم منشغلين بالعدد، عدد الفتية نفسهم وعدد السنوات اللي هي مكثوا فيها في الكهف أو لبثوا فيها في الكهف، عدد الفتية نفسهم وعدد السنوات، زي ما قلنا في ناس كده بترجم بالغيب أو متشغل أو بالأرقام، وناس تانية لأ بترد الأمر إلى الله وتنشغل بما وراء الحدث من الإعظات والعبر والدروس والأمور المهمة. ولذلك زي ما تم الكلام ده في عدد فتية الكهف نفسهم، تم في مدة بقاء الفتية داخل الكهف، وبرضو ربنا بعدها أكد على قل الله أعلم بما لبثوا، وانتهت الآية دي رقم 26 بأربع حيثيات ذكرها ربنا، المفروض انها لو حضر عند المسلم او دوافع لو حضر عند الانسان تجعله يفوض الامر الى الله، يرد الامر الى الله، يأوي الى الله اهتداء في باب المعلومات اللي هو ما عندوش فيها قرائن، عنده فيها ادل. الاولى ان له غيب السماوات والارض، الحيثيه الاولى، الحيثيه الثانيه ابصر به واسمع، الحيثيه الثالثه ما له من دونه من ولي، والحيثيه الرابعه ولا يشرك في حكمه احد. طيب هل انتهت قصة فتنة الكهف وما يتعلق بيها؟ في الحقيقة ممكن نقول ان صلب القصة يعني يبدأ من الآية رقم 13 لغاية الآية رقم 21، لكن في تعليق مهم جدا جدا يخص القصة قوي، بدأ من الآية 22 وانتهى في الآية 26، وبعد كده مجموعة من الدروس والعظات والعبر لو صح التعبير. ودي حاجة مهمة في بناء القصة القرآنية، زي ما قلنا هي بتقدم أصول وتفاصيل، بتقدم منهجيات وأحد معلومات، والتركيز أكتر على الأصول وتركيز أكتر على المنهجيات. وربنا سبحانه وبحمده من كرمه علشان محدش يبقى ليه عليه حجة، لأن يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل، علشان برضو محدش يقول يا عمي أصل بص بقى الكلام العميق ده بقى والعظات والعبر والدروس وما ينبغي ده بقى يا عم محدش يقدر يفهمه إلا إذا كان بقى عنده قدرات كذا وبيفهم. لا، ربنا سبحانه وبحمده تقريبا لا تخلو قصة إلا وربنا يصرح بالعبر والعظات، العبر تحديدا ينبغي أن يخرج بها المرء من هذه القصة، يصرح بما ينبغي على العبد عمله. تقريبا ما فيش قصة بتخلو من كده، بس الكلام ده بيبقى فين؟ في أوقات نلاقيه بعد نهاية القصة، زي اللي حصل هنا في قصة أصحاب الكهف. في أوقات نلاقيه قبل القصة، في أوقات نلاقيه في ثنايا القصة، في أوقات نلاقيه في أول أو آخر الصورة اللي عرضت فيها القصة، في سياق الصورة العامة اللي عرضت فيها القصة. فهنا عندنا قصة أصحاب الكهف، رغم أن فيه إشارات وتوجيهات ودروس مهمة جدا في ثنايا القصة، لكن الله سبحانه وبحمده من كرمه إنه هو بعد انتهاء القصة مباشرة ذكر لنا مجموعة من الأعمال التي ينبغي علينا أن نقوم بها لو فهمنا وتدبرنا واعتبرنا بقصة أصحاب الكهف كما ينبغي. إيه هي الحاجات دي؟ هنبدأ من الآية رقم 27، رقم 1: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. رقم 1 أتلو، من التلو والتلو، أتلو قراءة واتباع، ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أول وصية هي اتباع ما جاء في الكتاب العزيز. أول وصية الإيواء إلى الكتاب، الإيواء إلى الكتاب، الإيواء إلى الله من خلال الإيواء إلى القرآن الكريم. طيب اللي بعد كده، يبقى الكتاب هو، طب سبحان الله، وكأن الموضوع ان حد بيقول ايه، طب خلاص الفتية اووا الى الكهف، طب انا عايز ابقى زي الفتية دول كده، عندي الايواء الى الله في ابهى صوره، طب انا اعمله ازاي؟ فتقول له اول حاجة هو تؤوي الى كلام الله، ما هو كلام ربنا حاضر عندك. مش هم الفتية قالوا ايه؟ قالوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. طب الانسان لما يؤوي للقرآن ينشر القرآن أصلا، والاتباع تحديدا كمان، فواتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ربنا قال فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا والفتاة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى أنت بتتوجه، أول توجيه إن أنت تؤوي إلى كتاب الله. تؤوي إليه يعني إيه؟ تؤوي إليه تفهما وتدبرا واتباعا. لما تؤوي لكلام الله سبحانه وبحمده الله يهديك، لأنه عنوان الاهتداء، عنوان الاهتداء. وزي ما قلنا هم طلبوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. القرآن هو كتاب الرحمة وكتاب الرشد بنص القرآن الكريم، دي أول نقطة. وكأن الشخص يقول طب أنا عايز أؤوي دلوقتي، أؤوي إيه؟ ده ربنا أنعم عليك وأكرمك إن في كتابه وتؤوي إليه. لما تحس إن أنت في أزمة ولا اضطراب ولا مش عارف تعمل إيه، تؤوي إليه. طيب هو هيبقى بالنسبة لك ميزان تزن به، هل انت الحركة بتاعتك او الايواء بتاعك اهتداء ولا اشتهاء، ميزان يقول لك ده اهتداء ولا اشتهاء. المهم طيب كده بس؟ لا، طب في حاجة تاني؟ في حاجة تاني، الصحبة، تؤوي الى صحبة صالحة. يبقى الفتية اووا الى الله واووا الى صحبة صالحة، لأن الفكرة ما كانتش في الكهف كما كان، الفكرة إن في ناس آووا إلى الله وآووا إلى صحبة، آووا إلى الله، في حاجة اسمها آووا الله، دي آووا الله إزاي؟ طب بص يا سيدي، في الحديث المشهور اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فيه في المسجد في حلقة، كان حواليه أصحاب، ودخل ثلاثة نفر من باب المسجد، واحد فيهم لقى فرجة في الصف حلقة، دخل بسرعة قعد، والتاني بس كده تردد يقعد ما يقعدش يقعد ما يقعدش، وبعدين قعد بس خلف الصف، والتالت بص كده وجامعش. المفروض احنا هنبص على المشهد ده عبارة عن ايه؟ عن تعامل مجموعة من الافراد مع درس علم، مش تبص له كده، او حتى على اقصى التقديرات هنقول تعامل مجموعة من الافراد مع خطاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علاقتهم بسيدنا العزيز يقعدوا معاه ولا ما يقعدوش معاه. الموضوع ابعد من كده، مش ده بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا انبئكم بخبر الثلاثة نفر، اقول لكم بقى قصتهم، سلوكهم ده بيمثل ايه، سلوكهم ده يشهد ايه، ما وراء هذا السلوك. قالوا بلى يا رسول الله. قال اما الاول فآوى، انا يعني انتظرت يتقال فآوى الى المجلس، فآوى الى رسول الله، فآوى الى الله، فآواه الله. هي دي ان الانسان ايواءه، لان فكرة الايواء بقى نفسها باقية، خلاص مش لازم كهف، الصحبة صالحة تؤوي إليه، دول كهفك، الصحبة الصالحة دول قاعدين في مسجد، قاعدين في بيت واحد من أصحابهم، قاعدين في مكان كده يعتبر يطيعون الله عز وجل، في مكان مشروع يعني، المهم طاعة المشروع، المهم إنه هو دي كده، ده أصبح الكهف، كهف المتنقل. مش الفكرة في الكهف الجدران ولا الحيطان ولا الصخر ولا الحجر، الفكرة البشر اللي جوه الحجر، مش الفكرة في الكهف الحجر، الفكرة في البشر اللي جوه الحجر. الكهف ده هو كمجرد حجر؟ لا، هو مكان، عنوان، عنوان على ان فيه فئة انت بتؤوي اليه. فده آوى الى الله، يعني هو يطلب من الله ان يؤويه مع رفقة صالحة تعينه على ذلك. ودي كانت حاضرة فيه، واتلو ما اوحي لك من كتاب ربك. ولذلك المجالس النبوية كانت اغلبها مجالس قرآنية، ولذلك أول إيواء يؤويه العبد يؤوي إلى كتاب الله، يؤوي إلى كتاب الله، في مع ثلة يتدارس كتاب الله زي المجلس ده. أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. طيب فآواه الله، شوف بقى يعني آواه، يعني تولاه وأعطاه وأغناه، شوف كل بقى ما تحتمله كلمة آوى الله من خيرات وبركات وغيره. ففكرة الإيواء نفسها فكرة باقية، هو مش ما حصلش معرفة الكهف كحدث، لا، ده هو مفهوم الموضوع، فكرة بتسري عبر الزمان والمكان والإنسان. طيب والصحبة الصالحة دي رقم 2. واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مواصفات وضعت لرفقة الكهف، رفقة الإيواء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عينك بقى ما تروحش كده بعيد عنهم، تبقى عمال تبقى انت معاهم بجسمك وقلبك او عينك في مكان تاني. تريد زينة الحياة الدنيا، هذه الزينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاء، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تبقى حاضرة بين عينيك إن الزينة دي ما تاخدكش عنهم، زي فتية الكهف ما خدتهمش زينة الدنيا، شباب وجواهم الشهوات والملذات والكلام ده، حتى في أصل الخلقة، في يعني في أقوى صورها، بس ما نشوفش ورا الكلام ده. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مهم قوي، سبحان الله، من الملامح المهمة قوي. يعني تشوف قبل قصة أصحاب الكهف على طول كان إيه؟ كان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف زينة الحياة الدنيا، سبحان الله، تشوف الدنيا كده وبعدين صعيدا جرزا وبعدين البعث. وكأن ولذلك قصة أصحاب الكهف من الحاجات اللي بترسخها جدا فكرة البعث، قدرة الله على البعث، تذكير الناس للبعث، تذكير الناس ان الملذات والشهوات والزينه اللي انتم مشغولين بيها دي هتبقى صعيد جرز بعد كده. وقصه اصحاب الكهف متجلي فيها الكلام ده بشكل واضح، ان فتيه وبعدين الكهف وبعدين انتهت قصتهم خالص، وخلصت قصتهم وذكرهم راح وانتهت قصتهم، وبعدين ثم بعثناهم. هي كده. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ده أنت مش مطالب بس بالصلاح، أنت مطالب كمان بالإصلاح، مطالب تؤوي إلى الصالحين دول في الصلاح وتؤوي إليهم في الإصلاح، تقوم معهم تقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هو أنت مش بتطلب بالكهف أو بتطلب بالناس اللي تأوي إليهم المرتفق؟ لا، انتبه بقى للمرتفق ده، خد بالك من وساءت مرتفقا. هم قالوا إيه؟ قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا ربنا بيقول على النار أو على عذاب الفجار وساءت مرتفقة. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إذا صح كده الدنيا مش على بعضها فعلا، ربنا يبقى ربنا وصى بالكتاب واتلو ما أوحي لك من كتاب ربك، الحمد لله الذي أنزل عبديك ولم يجعل له عوجا. زي ما قلنا ساعتها ربنا بيتكلم عن أوصافه وأدواره، أوصاف الكتاب وأدوار الكتاب، من أدوار الكتاب ويبشر المؤمنين لي. أو شوف هنا ربنا لي إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث، أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، أو بأسا شديدا إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، طب ليه أحسن عملا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى مش هيكفي بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا ده لازم يضاف لها أنهم كانوا أحسن الناس عملا. أن حصلوا دي آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من، شوف جنات إيه؟ عدن، عدن يعني إقامة، جنة إقامة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأنت عندك مرتفقين، إما ساءت مرتفقة إما حسنت مرتفقة. وبعد كده تبدأ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، تبدأ القصة. إذا في درسين أساسيين سبحان الله تم اختصار اللي حصل في قصة أصحاب الكهف. اللي عملوه في كده الكهف باختصار إنهم آووا إلى الله. آووا إلى الله يعني إيه؟ آووا إلى العلم، العلم، العلم. ده كان عندهم علم واضح إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دول المهتدين، عشان كده قلنا الوقت بين الاهتداء والمهتدين، هدى إرشادا معرفة وإرشادا توفيقا وسدادا وثباتا إذ قاموا فقالوا. أبقى عندهم علم، عندهم هدى، عندهم حاجة بيأووا إليها. الإيواء خد بالك بقى، شوف هنا الإيواء للإيه؟ للعلم، للكتاب، ماشي، الإيواء للكتاب والإيواء للأصحاب، اللي هو الكتاب واللي هو الاصحاب. اللي هو الكتاب ان هم كانوا واضح جدا ان هم اول الكتاب، ان هم ايه؟ اذ اول فتاه الكهف قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. هم شغلهم قوي الرشد، شغلهم قوي الاهتداء، شغلهم قوي القرار الصائب، شغلهم قوي ان هم ما يكونوش على ضلاله، شغلهم قوي ان هم يكونوا مع الهدى مش مع الهوى، يكونوا مع الاهتداء مش مع الاشتهاء. ف فيأوون إلى العلم الذي إلى الوحي، إلى ما تعلموه، إلى ما وصلهم من الوحي. هم طبعا أتباع نبي، هم أتباع نبي، مش أنبياء بس أتباع نبي، تمام، بس وصلهم عندهم. ولذلك يمكن ده يرجح فكرة الرقيم، إن الرقيم كان كتاب عندهم هم، إيه هو في تعاليمهم بينطلقوا منها، تمام، أو كاتبين في أمورهم بينطلقوا منها. المهم مش طبعا بتاعتهم ولا من آرائهم، ده يعني بقايا من أوحي النبي اللي هم بيتبعوه يعني. المهم فدلوقتي أدي ده إيواء للكتاب، إيواء للإيه؟ للكتاب، تمام، واضح جدا. فأووا إلى الكهف وإذ اعتزلتمهم، القرار بالاعتزال. شوفوا عشان تدركوا قد إحنا أمام فتية عندهم علم ورد العلم إلى الله ونسبة الأمر إلى الله وفعلا الانطراح على باب الله والإيواء إلى الله حتى في العلم. يعني هم عندهم علم، بس رغم أن عندهم علم، شوف عندهم علم أهو، فواحد فينا مثلا يبقى عنده علم ويقول لك أنا دارس المسألة كويس يا أخي وأنا عارفها كويس، يا أخي ده بيدعي ربنا. إذا ربنا يهديك سواء الصراط، إذا ربنا يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذا ربنا يرشدك، لا بيحسك بقى إيه؟ إنما الفتية رغم إن عندهم علم وقفين على أرض صلب، ربنا وصفهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، يعني عندهم هداية الإرشاد وهداية السداد وهداية الثبات، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنا ما عندهمش سلطان بين، ما عندهمش سلطان ظاهر، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا ده واقفين على أرض صلبة، ده عندهم علم واضح جدا. لأن شوف ربنا برضو في مطلع السورة لما قال إيه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. خد بالك من دي بقى وردها على اللي الفتية كانوا بيقولوه، وينذر الذين قالوا اتخذ، ولعل ده مما يشب إنهم كانوا في بعد زمن سيدنا عيسى، تمام، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وشوف بقى الفتية وهم بيقولوا إيه الأقوام هم، شوف عشان تشوف الربط بين ده وده. الفتية هم بيقولوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شوف الافتراء على الله كذب، لا ده هم واقفين على أرض، يبقى يأوون إلى كتاب، يأوون إلى كتاب، يبقى الإيواء إلى الله. والإيواء إلى الله في عندنا صورتين، الإيواء إلى كلام الله والإيواء إلى أولياء الله. الإيواء إلى كلام الله والإيواء إلى أولياء الله، الإيواء إلى الكتاب والإيواء إلى الأصحاب. الإيواء إلى كلام الله اللي ربنا طلب مني أوي إليه، والإيواء إلى أولياء الله ولاء وبراء، ولاء وبراء كما أراد الله. فالإيواء إلى الله ولاء وبراء واضحة جدا، اصبر نفسك ولا ولا تطع، ولاء وبراء. الإيواء إلى أولياء الله ولاء وبراء، والإيواء إلى الله سبحانه وبحمده، الإيواء إلى كتاب الله وإلى كلام الله. فرد العلم إلى الله، الانطلاق منه، الاهتداء به، رغم أن الفتية شوفوا كانوا عندهم إيه، بس برضو هم لازموا الصحبة، لازموا الصحبة. وإذا اعتزلتموهم مع بعض يتشاوروا في الأمور، يتحاوروا في الأمور في هذه الصحبة الصالحة. ولذلك كان بعد وكأن الواحد فينا لو قال طب أنا نفسي أقوي زي ما آوى فتية الكهف، فتية الكهف إلى الله، يتقال لك إيه؟ يتقال لك إيه؟ عندك إيواء إلى الكتاب اللي هو كلام الله، كلام الله، إيواء إلى الكتاب، إيواء إليه استهداء منه، تستهدي إرشادا، تستهدي توفيقا وسدادا، وتستهدي ثباتا، إيواء إلى الله، إيواء إلى كلام الكتاب اللي هو كلام الله. ويتقال لك فيه إيواء إلى الأصحاب اللي هم أولياء الله، ولاء وبراء، ولاء وبراء، مولاة للصالحين وتبرؤا من العصاة والمفرطين. ولعل البعض بقى يقول إيه، طب يا عمي خلاص بقى، أنا بقى ويش براحتي. فيجي بقى يذكر العاقبة في الآية رقم 29 والآية رقم 30 و31، العاقبة الأخروية دي كانت العاقبة الدنيوية. طب ماذا عن الأمر في الآخرة؟ عندك فصيلين، اختار منهم زي ما انت عايز. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ده عندك مرتفق اللي هو مرتفق الظالمين، وعندك حسنة مرتفقة اللي هو مرتفق الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي هم كانوا أحسن الناس تعاملا مع الزينة. عندك المرتفق ده وعندك المرتفق ده. الفتية بيذكروك بالمرتفق، بيقولوا وإذا اعتزلتموهم يعبدون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. شفت المرتفق اللي كان فيه الفتية في الكهف؟ شفت أنت لما تقول ربنا هنا كلام بقى عن العاقبة، كلام عن المآل الأخروي، تعليق عشان أنت برضو لعلك يعني اللي حصل للفتية ده واللي شفته في الدنيا ده ذكر المآل الدنياوي ده اللي أنت شفته، فانظر كيف كان عاقبة ما يحرككش. طب خلاص في مآل أخروي، في مآل أخروي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمل، اللي عندهم إيواء إلى الله، دول إيواء إلى الله، قلنا بشقيه إيواء إلى الله إلى الكتاب كلام الله، وإيواء إلى الله في الأصحاب لهم أولياء الله ولاء وبراء. وبكده تقريبا يبقى قصة أصحاب الكهف بدأت من الآية رقم 9 وانتهت في الآية رقم 31 بالعرض اللي قلت لحضراتكم عليه ده. يعني أرجو يعني أن تكون الصورة اتضحت وخدنا فكرة إجمالية كده عن العرض بتاع قصة أصحاب الكهف واللي تم فيه بالضبط. ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والسداد، ده اجتهاد يعني في ضوء الحمد لله يعني اطلاع كتير ودراسة كتيرة للصورة أو للقصة، كان هذا الاجتهاد فيما يخص قصة أصحاب الكهف. إن شاء الله سيبقى الحديث متصلا بإذن الله عن أمور أخرى، لكن دي كانت أشبه بنظرة إجمالية للعرض القرآني لقصة أصحاب الكهف. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.